أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الواجب التخييري وحقيقته، قلنا إن في تفسيره وتوضيح ما هو الواجب فيه 5 احتمالات. الأول أن يكون الواجب كلا منهما بسنخ خاص من الوجوب لا نعرف حقيقته ونعرفه بآثاره، نسميه الوجوب التخييري. منشأ هذا السنخ الخاص واقع الغرض، فإن في كل من الطرفين غرضا غير ما في الآخر، وهو لازم التحصيل، ولذلك تعلق الوجوب بكل منهما. لكن وجود غرضين في الشيئين هو على نحوين، إذ تارة يكون الإتيان بأحد الشيئين وتحصيل ما فيه من الغرض لا يفوت به محل الآخر، كالصلاة والصيام. الصلاة معراج المؤمن، والصوم جنة من النار. إذا صليت تحصل المعراجية، وإذا صمت يتحقق لك ما هو الجنة من النار، ولا يفوت بفعل أحدهما محل الآخر. فما كانا كذلك يكونان واجبين على التعيين، هذا واجب بصرف النظر عن ذاك، وجب أو لا، أتيت به أو لا، وذاك كذلك. ويجب الإتيان بكل منهما وتحصيل الغرضين، وهذا هو الوجوب التعييني. غايته أنه في شيئين، هذا واجب تعييني وذاك واجب تعييني. وأخرى يكون الغرضان في شيئين بنحو لا يجتمعان في التحصيل، إذا أتي بأحدهما وحصل ما فيه من الغرض لا يبقى معه مجال ومحل لتحصيل غرض الثاني. ما ندعيه في هذا التفسير الأول للوجوب التخييري أن الغرضين في هذا وذاك هما من هذا القبيل، فهما لما كان في كل منهما غرض لازم التحصيل تعلق الوجوب بكل منهما، هذا واجب وذاك واجب. ولما كان تحصيل الغرض من جهة واحد منهما يفوت محل الآخر ولا يبقي له مجالا، تعين الاكتفاء بالإتيان بواحد منهما، ويسقط حينئذ الوجوب كله المتعلق بهذا وذاك. أما المتعلق بهذا الذي أتي به فلأنه أطيع طلبه وأتي بمتعلقه، وأما الوجوب المتعلق بالآخر فلأنه لم يعد ممكنا تحصيل غرضه فيسقط، لأن الطلب تابع للغرض حدوثا وبقاء، ينشأ الطلب تبعا لوجود غرض يراد تحصيله من الإطاعة، ويبقى ما دام الغرض باقيا، فإذا انتفى الغرض سقط، سواء انتفى بتحصيله بأن أتيت بمتعلق الأمر وحصلت غرضا في موارد إمكان التحصيل، أو كان انتفاؤه بسبب السقوط بمعنى عدم إمكان تحصيله وفوات محله فيتبع سقوط الأمر لا محالة. هذا السنخ من الغرض فيهما يقتضي مثل هذا الطلب الوجوب المتعلق بكل منهما الذي نعرفه بآثار، من آثاره أن أحدهما كاف في الامتثال وقد ظهر وجهه، فإنه إذا أتي به وحصل الغرض لم يعد مجال للآخر فيكفي، والثواب على هذا الذي تأتي به أيا كان أولا ويحصل الغرض به. من آثاره أن العقاب لا يترتب إلا على تركهما، إذ لو ترك واحد وأتي بالآخر فأنت في الحقيقة مطيع ومحصل غاية ما يمكن تحصيله من غرضيهما، وهو غرض أحدهما الذي يفوت به محل الآخر، وبهذا يختلف عن الواجب التعييني، لأن الامتثال في التعيين بواحد بعينه لا بأي منهما سبق، والثواب على هذا الواحد، كما أن العقاب على تركه بخصوصه لا على ترك اثنين جميعهما، مضافا إلى امتيازه بعد هذين اللذين هما يرتبطان بمقام الإطاعة والامتثال، الإطاعة بهذا والعصيان بترك كل منهما، مضافا إلى هذين يمتاز بخصوصية في ذاته في تشريعه تبعا لهذا النحو من الغرضين، وأن الشارع لما لاحظ هذا السنخ من الأغراض في الطرفين علق الوجوب بكل منهما بخصوصية أن الطلب لكل منهما إلا أن يأتي بأحدهما. أمس عبرت اشترط في وجوب أحدهما ترك الآخر، لا يجب إلا إذا ترك الآخر. هناك من يعترض على مثل هذه العبارة، تقول معناه أنه ربما يؤدي إلى عدم وجوب شيء منهما في ابتداء الأمر، هذا لا يجب حتى تترك الآخر وذاك لا يجب حتى تترك الآخر، كأنه في ابتداء الأمر كلاهما لا يجب حتى يتحقق شرطه وهو ترك الآخر، والحال أنهما واجبان من الابتداء. لذلك يمكن تغيير العبارة يقال طلب كل منهما ابتداء، هذا وجب وذاك وجب، إلا أن يؤتى بالآخر فيسقط طلبه، يسقط طلب هذا الذي لم يؤتى به، وطبعا يسقط طلب ذاك باعتبار أنه أتي بمتعلق. هكذا يكونان واجبين من أول الأمر. هذه خصوصية في مقام التشريع، كلاهما واجب إلا أن يؤتى بالآخر. الخطاب التعييني ليس فيه مثل ذلك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الواجب شيء واحد هو المفهوم المردد. المفهوم المردد والمصداق المردد في هذا المقام لا يراد بهما أن الواجب مفهوم ما في الواقع معين متقرر متشخص، لكنه عندي مردد، أو أن الواجب فرد في الواقع لكن أنا لا أعرفه. ليس هذا المقصود. هذا أمره سهل بغض النظر عما قد يكون فيه من إشكال من جهة أخرى، بل المقصود أن المفهوم نفسه مردد. مفهوم إنسان قار مستقر معين في الذهن، فرد زيد في الخارج متشخص. ما معنى متشخص؟ حاصل في الخارج مستوف لجميع خصوصياته، يعني اتخذ شكله واستقر على وجوده الخاص. مقابله في الذهن أن تقول مفهوم إنسان قار معين، يعني استقر على تشخصه في الذهن، استوفى تشخصه في الذهن، هي هذه الصورة الخاصة عن الإنسان المركبة مثلا من الحيوانية والناطقية. فهذا واضح في الذهن وهذا واضح في الخارج. دعوى أن الواجب هو المفهوم المردد معناه كما تقول في الخارج أن الواجب هو الفرد المردد. معنى الفرد المردد في الخارج، قلت ليس شيئا معينا في الواقع وأنا متردد فيه. المقصود أن الفرد الذي في واقعه إما زيد وإما عمرو موجود في الخارج، مقابل الفرد المحدد المشخص الذي هو زيد والفرد المحدد المشخص الذي هو عمرو، أن تدعي وجود ثالث اسمه الفرد المردد الذي لا زيد لا عمرو، إما زيد إما عمرو، هكذا دائما في الخارج يقفز من طرف إلى طرف من طرفي الاحتمال، إما وإما. هذا النحو من الفرد لا وجود له في الخارج. الوجود يساوي التشخص، والتشخص يساوي التعين. كل موجود متشخص بشخصيته الخاصة ذاتيها وعارضها أو عرضيها، فيكون متعينا في هذه الشخصية، ولا شيء في الخارج وراء هذه الأفراد المتشخصة المتعينة باسم الفرد المردد. مثل هذا يدعى في الذهن، وأن متعلق الوجوب المفهوم المردد، مثلا في خصال الكفارة إما الصوم إما الإطعام، إما إما، لا الصوم والإطعام أو الصوم أو الإطعام، هذان واجبان كل منهما معين. الصوم مفهوم الصوم والإطعام مفهوم الإطعام، لا. ويقول بنحو ما يشبه هذا التردد الفردي في الخارج، الواجب مفهوم واحد مردد إما وإما، إما الصوم إما الإطعام، المفهوم المردد بينهما، لا واحد منهما تردد عندي، حينئذ يقال لا لا يعقل كون المفهوم مرددا. فإن مثل هذا عبارة أخرى عن المجهول المطلق، لأنه إذا كان مرددا فإن الذهن لا يناله، كمردد ويناله بعنوان آخر مثل عنوان أحدهما أو عنوان المفهوم غير المعين من مفهومين، غير المعين بين هذين الاثنين، فلكي تعقله وتتصوره تناله بمثل هذا. إذن إذا كان مقصودك أنك لا تناله أصلا فهذا غير معقول، لأنه عبارة أخرى عن المجهول المطلق. وإذا كان مقصودك أني أناله ولو بعنوان أحد الشيئين غير المعين من الشيئين، إذن قد تعين مفهوم أحدهما أو غير المعين في الذهن وتعلق الطلب به ولم يعد غير معين، فإن هذه المفاهيم، مفهوم أحدهما الذي يحكي الترديد، مفهوم غير المعين الذي يحكي الترديد، مفهوم وعنوان المجهول الذي يحكي ما لا أعلم، كلها في الذهن متعينة ومتشخصة ومعلومة. إذن الاحتمال الثاني أن يقول أو يقال إن الواجب هو المفهوم المردد، قد اتضح لك الآن ما المقصود، مفهوم غير متشخص في الذهن، لا متشخص بالصوم لا متشخص بالإفطار، هناك شيء وراء هذين الاثنين هو الواجب في الحقيقة، لكن ما هو؟ مش أنه جامع لا أعرفه، يعني واحد متشخص في واقع أنا أجهله، هو المردد بينهما. الثالث يقول المفهوم واضح، مفهوم الصوم والإفطار والإطعام، من أفطر عمدا فليصم، وجب عليه الصوم، وجب عليه الإطعام، يعني بنحو هذا أو ذاك، مفهوم هذا واضح مفهوم هذا واضح. أو المفهوم المركب مثلا منهما، وجب عليه إما الصوم وإما الإطعام، أقصد من المركب هذا المعنى الذي يرجع إلى الترديد بينهما لا إلى المردد. تميز المردد في الذهن قلنا غير معقول، الترديد بين الواضحين إما الصوم إما الإطعام، لكن مصداق هذا النحو من المفهوم أو هذين المفهومين الواجبين على البدل إما وإما هو الفرد المردد في الخارج. أحيانا لا تدري لما أصلا يقال بمثل هذا الكلام وما الداعي إليه، هذا إذا استطعت أن تتصور ما يريد بدقة. كل مفهوم واضح، لكن مصداق هذا المفهوم هو الفرد المردد في الخارج، يعني مثل هذا الفرد الذي لا زيد لا عمر، إما زيد إما عمر، لا يستقر، يقفز دائما إما وإما، وما في شيء في الخارج يقفز هذا هكذا، الأشياء إما زيد إما عمر، إما زيد القار المستقر متشق، قار يعني في شخصيته ثابت فيها مستوفٍ لوجوده وخصوصيات وجوده، وأما عمر الذي مثله في خصوصيته وشخصيته، أما شيء في الخارج لا هذا ولا ذاك، إما هذا وإما ذاك، فلا وجود له ولا يعقل أصلا. فرضه هكذا فرضه معدومة، لأن الوجود يساوي التشخص والتعين والاستقرار في الشخصية الخاصة، وهذا كله ينافي ما تدعي من الترديد. بهذا أكون بينت لك هذين الاحتمالين، ربما بنحو أوضح مما ذكر أمس، مع الواجه في بطلانهما أصلا. الاحتمال الرابع أن يقال كل منهما واجب بوجوب تعييني، بمعنى أنه كالتعيين في سائر الموارد التي يتعلق فيها الوجوب بشيء واحد: صلي، صم، حج، هذه واجبات تعيينية لا بدل لها. هنا كذلك تعلق الوجوب في كل منهما على التعيين، وإن شئت قل لم يؤخذ عند إيجاب أي واحد منهما نظير تلك الخصوصية التي ادعيناها في الاحتمال الأول. يجب هذا إلى أن تفعل صاحبه فيسقط، لم يؤخذ على مستوى التشريع. نعم، هذا الوجوب التعيين في كل منهما تابع لغرض في كل منهما، لكن الفرق هنا عن واجبين تعيينيين آخرين مثل صلاة وصوم، صلي وصوم، أنه في مثل هذه الموارد لا ربط لهذا الواجب بذاك. يجب الصوم من دون أي علاقة بالصلاة، تجب الصلاة من دون أي ارتباط بالصوم، لا على مستوى تشريع مثل يجب هذا إلى أن تفعل ذاك، ولا على أي مستوى آخر، حتى على مستوى امتثال، إن أتيت بهذا وحصلت غرضه فات محل الآخر، لا، لا شيء من ذلك فيهما أصلا. واجبان تعيينيان مستقلان، منفصل ومنقطع أحدهما عن الآخر. أما هنا فهذا يجب تعيينا وذاك يجب تعيينا، لكن ومع إطلاقهما عن كل خصوصية في مقام الجعل والتشريع، هما في الخارج عند الامتثال، بحيث هما بحيث لو أتي بواحد وحصل غرضه لم يبقي مجالا للآخر، لا يبقي له مجالا. هذا بهذا البيان يتضح لك جوابه، يمكن أن تقول بسرعة: إذا كان فيهما غرضان بالنحو الذي تقول، أي أن فعل أحدهما وتحصيل غرضه ينفي محل الآخر، إذن هما شبيهان بما فرضناه في الاحتمال الأول من شيئين مشتملين على غرضين مطلوبين في مقام واحد، لكن حصول أحدهما ينفي محل الآخر، وهذا ما أوجب أن يعلق الشارع الطلب بهما بالسنخ الخاص ذي الآثار والخصوصيات الخاصة الذي نسميه التخييري، لا أن يقول هذا واجب على التعيين ذاك واجب على التعيين. ما معنى هذا؟ هذا مجرد لقلقة باللسان أنه واجب على التعيين. إذا واجب على التعيين وذاك على التعيين، إذن لابد من تحصيل كل منهما والإتيان بكل منهما، فلابد أن يكون في كل منهما غرض قابل للتحصيل مع الآخر. وإذا فرضا ذوي غرضين تحصيل واحد ينفي محل الآخر، فلابد أن يتعلق الطلب بهما بالنحو التخييري لا بالتعييني بهذا الشكل الذي تقول. هذا إذا كنت تفرض فيهما غرضين، أما إذا كنت تفرض غرضا واحدا فإن كان بمعنى غرض واحد فيهما جميعا، أي كل منهما فيه الغرض لكنهما مصداقا غرض جامع، غرض واحد يحصل من هذا يحصل من هذا، لا غرضان مختلفان وأحدهما ينفي محل الآخر. إذا كان هكذا فاللازم أن يكون المطلوب هو الجامع بينهما كما سنشرحه في كلام المصنف، فالتفت إلى هذا. أما إذا كان المقصود أن فيهما غرضا واحدا بمعنى أن واحدا منهما واقعا فيه الغرض والآخر ليس فيه الغرض، فإذا كان ذاك الذي ليس فيه الغرض إذا أتيت به لا يؤثر على هذا، يبقى هذا ممكن التحصيل. ففي الحقيقة الواجب شيء واحد هو هذا المشتمل على الغرض بوجوب تعييني، لا أن كل منهما واجب بوجوب تعييني. وإذا كان إتيان هذا الخالي من الغرض يؤثر على ذاك ويمنع الإتيان به، في فرض سابق كنا نقول فيه غرض إذا أتيت به وحصلته يزيل محل الآخر، هنا لا غرض فيه فكيف يؤثر على ذاك ويمنع؟ بمعنى أنه بإتيانه يحقق مانعا لا يحصل غرضا ينفي محل ذاك ويغني عنه، يحقق بإتيانه مانعا يمنع عن إمكان تحصيل الغرض من الآخر. إذا كان من هذا القبيل فينبغي أن تكون المسألة من باب وجوب تعييني للواحد المشتمل على الغرض وتحريم للآخر الذي بإيجاده يوجد مانعا عن تحصيل ذلك الغرض اللازم التحصيل. واحد واجب تعييني واحد حرام تعييني، لا أن كل منهما واجب تعييني والاحتمال الخامس أن الواجب واحد منهما معين في واقعه، ولأنه معين فالله تعالى علام الغيوب يعلمه، أنا لا أعلمه لم يصل إليه ولم يدلني عليه دليل. على هذا قد تقول إذا كان هذا بهذا الشكل إذن ينبغي أن يكون الواحد المعين واقعا واجب بوجوب تعييني والآخر لا شيء، هكذا أقول لا، حتى يحفظ خصوصية مناسبة للتخيير. يقول صحيح الواجب واحد معين عند الله تعالى، لكن فعل أي واحد منهما يسقط هذا الواجب يحصل غرضا. هذا أيضا نسأل كيف يعني كان فعل كل منهما يحصل غرضا؟ أنت قل لي، إما أن تقول إن كل منهما فيه غرض واحد بمعنى مصداق للغرض الجامع المطلوب فيصيران فردين لمطلوب واحد هو الجامع المشتمل على الغرض ويكون الجامع والمطلوب الواحد، ويتعين أنه الجامع بينهما، لا واحد منهما لا أعرفه. وعلى كل حال ليس الواجب واحدا بعينه وبخصوصيته، لم أعرف وتعين عند الله علمه الله. الواجب الجامع، القدر المشترك المجرد عن كلتا الخصوصيتين. إذا كان فيهما، إذا كان كل منهما يغني عن الآخر، بمعنى أن فيهما غرضا واحدا من هذا القبيل، فهذا حاله. وإن كان بمعنى أن كل منهما فيه الغرض، لكن لو أتي بواحد أغنى أسقط محل الآخر، لم يبقي له محلة، فيرجع إلى الاحتمال الأول، وهما الواجبان بالسنخ الخاص تبعا لغرضين فيهما اقتضيا إجابهما، لكنهما سنخ غرضين لا يجتمعان في الاستيفاء والتحصيل. لذلك كان اتيان واحد مغنيا ومسقطا للآخر. فالاحتمالات الصحيحة الواقعية الممكنة عندما يوجب الشارع أو الآمر عموما شيئين على التخيير، أحد شيئين، لسه لا تعبر على التخيير لأن لازلنا بصدد توضيح معنى التخيير. عندما يوجب الآمر أحد الشيئين، وهو محل كلامنا وصدر المصنف به الفصل، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين، هذه الصورة التي تراها في مور الوجوب التخييري، الاحتمالات الواقعية القابلة للتعقل ليست شيئا مما ذكر سوى احتمالين. من هنا لما فرغ المصنف من ذكر هذه الاحتمالات أخذ في ذكر تحقيقه وفصل بين هذين الاحتمالين الواقعيين، فقال: تعلق الأمر بأحد الشيئين لا يكون إلا بأحد نحوين. الأول أن يكون في كل منهما غرض واحد، ونقصد أن في كل منهما غرضا واحد أو واحدا، ليس أن نصفه في هذا ونصفه في ذاك على الاشتراك يعني، بل المقصود كما في مثل الصلاة والصوم، هذه الصلاة فيها معراجية للمؤمن، هذه الصلاة أيضا فيها معراجية للمؤمن، يعني أول الوقت عندما يؤذن المؤذن أنت تستطيع أن تصلي في الحصة الأولى أو في الحصة الثانية، فردان طوليان، حتى في الفرد الواحد الزماني الأول هناك أفراد عرضية، تستطيع أن تجعل صلاتك في هذه الحصة الأولى بشكل، وتستطيع أن تجعلها بشكل آخر، مرة تصليها مع مستحب كذا، مرة تصليها مع مستحب آخر، مرة بلا استحباب أصلا، هي تستطيع أن تجعلها في الدار، في المسجد، في الحمام، هذا من حيث المكان، من حيث اللباس مع هذا الثوب مع ذاك، من حيث الطيب مع طيب كذا مع طيب كذا أو من دون طيب، وقص على ذلك. هذه أفراد عرضية، كل واحد من هذه الأفراد العرضية والأخرى الطولية فيه معراج المؤمن، أي مصداق لكلي وطبيعي غرض المعراجية. فإن كان الأمر بأحد الشيئين مثل صلي هذه أو تلك، بملاك أن فيهما غرضا واحدا بهذا المعنى، ففي الحقيقة إن المطلوب هو الجامع بينهما، وإن الغرض مترتب على هذا الجامع، فالواجب شيء واحد بوجوب تعييني وليس تخييرية، مثل صلي مثل صم، وهذان الشيئان فرداه أو الأشياء أفراده، والتخيير بينها عقلي. ومعنى كون التخيير عقليا أن المطلوب معنى كلي ينطبق على مصادق، فلما كان المطلوب هو هذا الواحد الكل الجامع تبعا لكونه هو منشأ الغرض، وكان كل فرد ومصداق لهذا الجامع فيه مصداق للغرض، محقق للغرض، غرض الجامع محصل له، قال العقل إن شئت ائتي بهذا الفرد إن شئت ائتي بذاك، كما عندما يقال أكرم عالما، وهذا عالم ذاك عالم ذلك عالم، العقل يقول اختر واحدا ما شئت منها وامتثل به، أعتق رقبة الكبيرة رقبة الصغيرة رقبة، الأنثى والذكر سواء في الرقبية، وهكذا العقل يخير بين هذه. الشرع لم يخير في الحقيقة، لماذا إذا قال ائتي بهذا أو ذاك، إما بهذا وإما بذاك، وكان بملاك غرض واحد، تقول لابد أن يكون الواجب هو الواحد الجامع، يتمسك هنا بالقاعدة العقلية التي تقول لابد من وجود السنخية بين العلة والمعلول، سنخية نوع تجانس تناسب، النار تصدر الحرارة، سؤال لماذا الحرارة تصدر من النار لا تصدر من الماء مثلا أو الثلج، لماذا النار تصدر الحرارة لا تصدر البرودة مثلا، ما الذي خصص نوع النار كعلة بنوع الحرارة كمعلول؟ تقول تناسب وتسانخ وتجانس بينهما، خصوصية في النار توجب أن يصدر منها ما يناسبها، خصوصية في الحرارة توجب أن تصدر مما يناسبها، ولولا ذلك لجاز أن يصدر كل شيء من كل شيء، وأن يصدر كل شيء كل شيء، وينهدم أساس قانون العلية والمعلولية القائم عليه الوجود كله والإدراكات، فلا يبقى حجر على حجر. هكذا إذا كانت العلة واحدة والمعلول واحدة، ولا أقصد الواحد الشخصي المصداق الخارجي، الحرارة نوعها، النار نوعها، نوع واحد ونوع واحد، وهكذا إذا كان للمعلول الواحد عدة أنواع، لنوع المعلول الواحد عدة أنواع من العلة، الحرارة هذا النوع يصدره نوع النار ونوع الشمس، صدفة ليس في الخارج هنا إلا شمس واحدة، لكن نوع الشمس كل ما كان من قبيل هذا القرص الخاص يصدر نوع الحرارة، ونوع الاحتكاك بين جسمين، وعلى قاعدة لزوم السنخية هنا أيضا لابد من سنخية، لكن هذه السنخية لا يمكن أن تكون جهة افتراق هذه الثلاثة وتباينها، وذلك لأن هذه الثلاثة اشتركت كلها في أمر واحد أنها يصدر عنها النار، وإذا اشتركت فيها ولا بد مما أو فيما يصدر النار من سنخية بينه وبين النار، ولكي يكون هذه السنخية الواحدة موجودة في الكل لابد أن نقول إنها جهة مشتركة من الكل بين الكل. وجهات التباين يعني خصوصية أن هذه نار وتلك شمس وذاك احتكاك، هذه جهات تباين ليست جهات اشتراك، لا يمكن أن تكون المسانخة من حيث تلك الجهات التباينية، فلا بد أن يكون بين هذه الثلاثة جهة مشتركة واحدة. التسانخ بينها وبين المعلول في الحقيقة، لا بين هذه الثلاثة بما هي ثلاثة، بين الجهة الواحدة وبين المعلول الواحد، وهذه الجهة الواحدة المشتركة نسميها الجامع بينها. فالعلة للمعلول الواحد للنوع الواحد نوع واحد فوق هذه الثلاثة يجمعها وتشترك فيه، والتسانخ بينه وبين المعلول. فثبت أنه إذا طبقت هذا الكلام في محل الكلام ثبت أن الواجب في مثله الجامع. تقول لماذا كان هذا الشيء يحصل هذا الغرض وذاك الآخر طرف التخيير يحصل الغرض نفسه، يعني هذا يحصل مصداقة وذاك يحصل مصداقة، فنوع الغرض يحصل من هذين، أين السنخية بين الغرض الذي هو منزلة المعلول وبين منشأه الذي هو منزلة العلة؟ نقول السنخية بينه وبين الجهة الجامعة بينهما. ففي الحقيقة محصل الغرض الجامع، مثل جامع الصلاة تأتي به في الخارج بمصداق يحصل له مصداق من الغرض وهكذا. والوجوب متعلق واحد، والوجوب من صنف التعيين والتخيير عقلي. تقول إذا كان التخيير عقليا والواجب في الحقيقة واحد هو الجامع، فلماذا يقول الآمر ائت إما بهذا وإما بذاك؟ نقول الأشياء التي تشترك في جامع واحد على نحوين على قسمين، قسم يعرف له جامع بعنوانه الخاص مثل أفراد الإنسان زيد وعمر وبكر، جامعها عنوان الإنسان، فإذا أردت أن تعبر عن الجامع تعبر بعنوان الإنسان. وإذا كان منشأ لغرض مطلوب حصوله ففي مقام الطلب يتصور الآمر هذا الجامع ويعلق طلبه به، يأمر به، يقول ائت بالإنسان، أكرم الإنسان وهكذا. ونحو آخر من الأفراد التي تشترك في الجامع لا يعلم لها جامع بعنوان خاص، فيبقى مجهولا من هذه الجهة من جهة عنوانه الحاكي عنه، ولا أستطيع حينئذ عندما أريد أن آمر أن أجعله هو متعلق الطلب، وأن أتصور الجامع بهذا العنوان الخاص. أتصور الجامع هنا بعنوان عام جدا، مثل عنوان الجامع، نفس لفظ الجامع. الجامع بين هذين هو المطلوب، مثل أن أحكي عنه بعنوان أحدهما، هو عنوان أحدهما ماذا يساوي؟ يساوي يعني أن تقول ائت بأحدهما، أو تقول ائت إما بهذا وإما بذاك. فيقول حيث لا يدرى الجامع أين في مقام الطلب، ائت بهذا أو ذاك لتعلم أن المطلوب في الحقيقة جامعهما، لكن لم أجد له عنوانا خاصا، لذلك يقول إما وإما. ليس له، باختصار من آخر الكلام، ليس لهما جامع واقعي، ليس لجامعهما عنوان خاص أستطيع أن أحكي عنه به، فاضطررت أن أقول ائت إما بهذا إما بذاك. هذا نحو أي ما يتعلق الأمر بأحد الشيئين بملاك غرض واحد، كما أوضحنا غرض نوعي واحد لا غرض شخصي واحد. وكيف يجي غرض شخصي واحد من شيئين إلا بنحو الاشتراك، نصف الغرض من هذا نصفه من ذاك، هذا خارج عن فرضنا كليا، يصير المطلوب شيئا واحدا مركبا منهما. مقابل هذا أن يكون طلب أحد الشيئين بملاك وجود غرضين في كل منهما غرض، إذا كان هكذا لابد أن يكون الغرضان مما لا يجتمعان في التحصيل، إذ لو اجتمعا في التحصيل لتعين طلب كل منهما طلبا مستقلا تعيينيا، وهذا أيضا خلاف الفرض، لأن المفروض طلب تخييري. إذن غرضاهما سنخ غرضين لا يجتمعان في التحصيل، فلا بد أن يكون حينئذ من قبيل النحو الأول، احتمال الأول الذي ذكرناه في البيان، في كل منهما غرض لازم التحصيل، لكن أحدهما إذا حصل يلغي الآخر، يفوت محله، فاقتضى هذا السنخ من الغرضين طلبهما بنحو خاص يتعلق فيه الوجوب بكل منهما، من آثاره أن الامتثال بواحد والعقاب على تركهما، وأن كل منهما مطلوب إلى أن تأتي بالآخر، فيسقط طلب الآخر بالإتيان، ويسقط طلب هذا بكون تحصيل الغرض من الآخر يفوت محل غرض هذا فيسقط أمره قهرا، نسميه بالتخيير. إذا كان هكذا فمثل هذا هو الذي يصلح تفسيرا للتخيير. الأول قلنا يرجع إلى تعييني والتخيير عقلي، هذا الذي يصلح تفسيرا للتخيير. وفي مثله ما في عندي فرض ثالث تعلق الأمر بأحد الشيئين، إما بهذا النحو بهذا النحو. الأول يرجع إلى تعييني، الثاني هو الذي يصلح تفسيرا للتخيير. وفي مثله لا معنى لأن تقول أنه تعلق بالواحد المردد مفهوما أو المردد مصداقا أو المعين عند الله، فإنه مضافا إلى ما أبطلنا به كل واحد، قد علم أيضا من كون التعلق بأحد الشيئين على هذا الوجه بطلانها جميعا، بمعنى أنه فرضنا في هذا الذي يصلح تفسيرا للتخيير كون الواجب شيئين، هذا وذاك، غرض هذا إذا حصل يغني عن ذاك ويفوت محله. وهذه الاحتمالات الثلاثة، تردد المفهومي، تردد المصداقي، المعين عند الله، مشتركة في أي شيء؟ ها؟ في كون الوجوب متعلقا بواحد، المفهوم المردد، المصداق المردد، الواحد المعين عند الله، فبطلت تلقائية. مضافا إلى إشكالاتها في ذاتها التي أشرت إليها. قال: والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك، أنه هناك غرض واحد يقوم به، يفي به كل واحد منهما، يعني بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعية. ليش الواجب واحد هو الجامع وليس كل منهما؟ وذلك لوضوح أن الغرض الواحد، ومرة أخرى أقول ليس المقصود هنا الواحد الشخصي ولو النوع، لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنين. واحد قد يقول هذه قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ويقولون هذه مثلا لا تكون إلا في الشخص وحكي من هذا القبيل. طيب، لكن هذا إذا أريد بها هذه القاعدة المستقلة، هناك كلام أن هذه هي قاعدة مستقلة أو أنها هي عين قاعدة السنخية. هنا يريد بها السنخية وليس التطبيق في الواحد الشخصي، هذا نوع من المعلول يصدر عن نوع من العلة لابد من تناسب بينهما، نار والحرارة لابد من تناسب، ثلج والبرودة لابد من تناسب، وهكذا. ما لم يكن بين الاثنين جامع في البين، هو بيّن لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، نتكلم في هذه القاعدة لا في الواحد الذي لا يصدر عن واحد في الشخصيات. وعليه هذا دفع الإشكال، إذا قلت الجامع واحد، الواجب واحد هو الجامع، فلماذا قال افعل إما هذا وإما ذاك، ولماذا لم يقل صلي صم ائتي بالجامع كما في غيره؟ وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، لأنه يعني ما عندي عنوان للجامع، كلامه جدا مختصر، لأنه ما عندي عنوان جامع يحكي، عنوان يحكي عن الجامع، عنوان خاص واحد يحكي عن الجامع، أجعله متعلق الطلب. وإن كان بملاك أنه يكون في كل، إذن هذا علم لا يصلح تفسيرا للتخيير، كثير من المطالب عندك ومعتمدة على فهمك. هذا هو قال الواجب شيء واحد، يعني إذا كان الواجب شيء واحد يكون تخييري واحد ومعين وكل شيء وهو الجامع، ليش واجب بوجوب تخييري؟ ثم صرح أن التخيير عقلي، ما عاد في تخيير شرعي، إذن وجوب تعييني، إذن لا يصلح تفسيرا للوجوب تخييري، لأنه ليس سنخا آخر، ما هذا سنخان من الوجوب، كيف أفسر أحدهما بنفس السنخ الآخر؟ فالذي يصلح له هو هذا الثاني. وإن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد، في كل واحد منهما غرض، لكن لا بالمعنى في التعيينيين كل واحد منهما في غرض قابل للتحصيل حتى مع تحصيل الآخر ولا يفوت محله، ذلك يجبان على التعيين كل منهما. لذلك قال لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الآخر، يعني مع إتيان الآخر، مع حصول الغرض في الآخر. كيف يحصل الغرض في الآخر؟ مع إتيان الآخر لا يكاد يحصل ذاك الذي في الثاني. هكذا غرضان لا يجتمعان. إذا كان هكذا كان كل واحد واجبا بهذا النحو، بنحو من الوجوب، بسنخ خاص، هذا الذي نسميه التخييري، لا نعرف حقيقته على الدقة. شو العبارة عندكم بعد ذلك؟ يستكشف، يكشف، يستكشف عن أو عنه؟ ها؟ اللي عنده عن يقول. من عنده عن؟ من عنده عن؟ ما في؟ أنا أعتقد أن أصل عبارة عن يستكشف عن تبعاته، سنخ من الوجوب لا نعرفه يستكشف إجمالا من تبعاته وآثاره، لأنه يستكشف عنه تبعاته وأنا لا أعرفه حتى أستكشف عنه تبعاته، أحتاج إلى أن أعرفه حتى أعرف تبعاته وآثاره. والفرض هنا غير ذلك، عكس ذلك، من آثاره أعرفه، أعرفه بمقدار معرفتي لآثاره. أو أن أصل العبارة يكشف عنه تبعاته، أو يستكشف عن تبعاته، كل ذلك ممكن، والمهم وضوح المعنى. ما هي تبعاته؟ من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، وترتب الثواب تبعا لحصول إطاعة على فعل واحد منهما، والعقاب على تركهما. إذا كان هكذا وهذا الذي يصلح تفسيرا للتخييري فهذا هو المعتمد في تفسير التخييري، ولا وجه في مثله للقول بكون الواجب أحدهما لا بعينه مصداقا فرد المردد، أو لا بعينه مفهوما مفهوم مردد، كما هو واضح، واضح بطلان هذين في ذاتهما، ووضح بطلانهما من هذا. وما عندي شيء ثالث، فرض ثالث يتعلق الأمر بأحد الشيئين غير هذين الفرضين، والأول يرجع إلى التعييني، هذا الوحيد الذي يصلح تفسيره. وإذا كان هكذا فالواجب فيه شيئان، لا واحد مردد مفهوما أو مردد مصداقا كما هو واضح، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. تقول واجب واحد فيهما بمعنى أنه بملاك غرض واحد، والواجب الجامع هذا الفرض الأول، فأيضا يعني يكون من باب تعييني وليس من باب التخيير، لكن يكون معقولا لا مثل هذين. يعني فيما إذا كان الأمر بأحدهما من بالملاك الأول، من أن الواجب والواحد جامع بينهما، ولا بل انتهينا. إذن فلا وجه في مثله لكون للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقة ولا مفهومة، ولا كون الواجب أحدهما معينا أي عند الله مجهولا عندي في الواقع معين ومعلوما عند الله مجهولا عندي، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض هذا الذي ذكرناه خامس الاحتمالات. فتدبر والحمد لله رب العالمين.